إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أولا نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم في هذه الليلة وفي هذا المكان وفي هذا المسجد، نتذاكر وإياكم شيئا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا أعظم ما ينبغي أن يجتمع المسلمون لأجله، أن يتفقهوا في دين الله وأن يتعلموا شيئا من شرع الله سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك خلقوا ولأجل ذلك وجدوا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل خلق العباد لهذه الغاية العظيمة ولهذه الحكمة الجليلة، ألا وهي عبادته وإقامة دينه في أرضه سبحانه وتعالى. فمن عرف هذه الغاية العظيمة حققها كما أراد الله عز وجل وقام بما أوجب عليه سبحانه، ومن فرط فيها وأهملها ولم يرفع لها رأسا فضيع حقوق الله وواجباته وما أمر به سبحانه وتعالى، عاش في الدنيا هملا ولقي الله عز وجل في صف المفرطين المعرضين والعياذ بالله. أيها المؤمنون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، وهو العلم النافع، ودين الحق، وهو العمل الصالح، ووعده الله عز وجل بالنصر والتمكين والظهور وقهر الأعداء. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدعوته ظاهرة ودعوته سائرة ودعوته قاهرة. ولهذا قال الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، أي من ظن أن الله عز وجل لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يمكن له، فهذا يجعل له حبلا إلى سقف بيته أو إلى مكان مرتفع، ثم يخنق نفسه وينظر هل بر الله شيئا. فالله عز وجل ناصر دينه ومؤيد العبادة. وهذه الآية بيّن الله عز وجل أنه مؤيد نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه أرسله بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذه النعمة الكبرى والمنة العظمى التي من الله عز وجل عليها، المن الله عز وجل على العباد بها، وهي بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف فضلها من عرف، وجحدها من جحد، واعترف بها من اعترف، واتبعها من اتبع، وأنكرها من أنكر. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يذكرهم بما كانوا عليه في الماضي من الضلال المبين والجهل المطبق والشر العريم الذي كان يعيشه العرب قبل الإسلام وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يذكرهم بهذه النعمة. وهكذا يقول الله عز وجل لهم في آية أخرى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كانوا يتناحرون ويتقاتلون ويهلك بعضهم بعضا، فلما بعث الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جمع الله به القلوب ووحد به الصفوف، فصاروا أمة واحدة وكتلة واحدة ويدا واحدة وعلى عقيدة واحدة وعبادة واحدة ونبي واحد ورب واحد. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمل هذه الرسالة العظيمة وبلغها كما أمره الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عوف بن مالك: أتتني رسالة من ربي فضغت بها ذرعا، فقيل لي إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. والحديث صحيح، فهي رسالة من الله عز وجل أمره الله عز وجل بتبليغها ونشرها والدعوة إليها والجهاد من أجل إعلاء كلمتها، فقام بالواجب حق قيام وبلغ أتم البلاغ ونصح أوضح النصح عليه الصلاة والسلام: ما من سبيل من سبل الخير إلا وأرشد الأمة إليه، وما من باب من أبواب الشر إلا وحذر الأمة منه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وفي فترة وجيزة من الزمن استجاب كثير من العباد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل دخلوا في دين الله أفواجا، دخلوا في دين الله أفواجا بعد أن كان بعضهم يعبد اللات والعزى ويتمسح بالأشجار والأحجار وإذا به يعبد الواحد القهار سبحانه وتعالى. في سنوات معدودة أقام النبي عليه الصلاة والسلام دولة عظيمة ارتعدت لها فرائس أهل الفرس، الفرس والروم، وتحطمت عندها كل مؤامرات الأعداء في فترة وجيزة. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل بأقواله وأفعاله وبكل ما أوتي من وسائل الدعوة وبما شرع الله عز وجل له، فاستجاب الناس وآمن الناس ووفد الناس وأقبل الناس. خرج من مكة وبعد 10 سنين وإذا به يدخل إليها فاتحا، بعد أن خرج منها مطاردا واختبأ في ذلك الغار 3 أيام وإذا به بعد 10 سنين يرجع إلى مكة فاتحا رافعا رأسه براية لا إله إلا الله. وجعل بلال بن رباح الذي كان يسحب ويسحب في بطحاء مكة وإذا به يؤذن على ظهر الكعبة الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. أيها المؤمنون، فإذا كان كذلك فنحن في أمس الحاجة إلى أن نتعرف على دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى نكون من أهلها ومن أنصارها ومن دعاتها ومن محبيها ومن المعتقدين لصحتها. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي ملأ في السهل والجبل والذي دخل فيها العرب والعجم، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي رحمة للعالمين، ليس للمؤمنين فحسب، بل هي رحمة للعالمين، بل هي رحمة حتى لسائر الخلق من الحيوانات والبهائم وغيرها مما خلق الله سبحانه وتعالى. ما أحوج الأمة التي تنتسب إلى رسول عظيم أن تقرأ سيرته وأن تنظر في هديه وأن تتبع سنته وأن تنظر في أعماله وأقواله واعتقاداته لتسير عليها وتجعلها نبراسا وقدوة وأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا فإني ذاكر في هذا المقام ما ييسره ربنا سبحانه وتعالى من الأمثلة العظيمة والقصص الجليلة التي عاشها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سبيل هذه الدعوة المباركة وفي نشرها وفي تعليم الناس وفي تذكيرهم وفي أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. إن نبينا عليه الصلاة والسلام سعى إلى تزكية الخلق بطاعة الله تبارك وتعالى بكل ما أوتي، بكل ما أوتي مما رزقه الله عز وجل، بكل ما أوتي من الأساليب الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى له. ولهذا أقبل الله بقلوب العباد عليه عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم وشاورهم في الأمر، فاشفع عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وإذا عزمت فتوكل على الله إن الله محب المتوكلين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ينظر إلى المجتمع الذي يدعوه وإلى الناس الذين يعلمهم، فينظر الأسلوب الحسن والطريقة المثلى في دعوتهم إلى الحق والهدى وإلى الصراط المستقيم، فذاك يأتيه من باب الرأي والعقل، وذاك يأتيه من باب المال، وذاك يأتيه من باب الترهيب، وذاك يأتيه من باب الترهيب، وذاك ربما يأتيه من باب السيف كما هو حاله مع المشركين في تلك الوقائع المشهورة. ولكل مقام مقال وعلى حسب الأحوال بما شرع الله له سبحانه وتعالى. ومن تلك المواقف العظيمة في دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى التي سلكها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من المؤلفة قلوبهم فأعطاه غنما بين جبلين فرجع فرحا مسرورا إلى قومه يقول يا آل بني عامر أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر قال أنس رضي الله عنه راوي الحديث فوالذي نفسي بيده إن الرجل ليسلم وهو لا يحب الإسلام فما هي إلا أيام وإذا بالإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. الرجل يسلم وهو لا يحب الإسلام فما هي إلا أيام وإذا بالإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن تلك المشاهد أيضا أن امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها الغامدية وقصتها في صحيح الإمام مسلم عن جماعة من الصحابة زنت. هذه المرأة ابتليت بهذه المعصية ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نادمة تائبة فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم لوليها وقال له اذهب بها فإذا وضعت فأتني بها. فذهبت تلك المرأة وكان بإمكانها أن تغيب ولا تعود فلم يرسل النبي صلى الله عليه وسلم خلفها الأعين التي تراقبها ولا الحرس الذين يطاردونها وإنما تركها على هذا الحال اذهب بها فإذا وضعت فأتني بها. ذهبت المرأة وحملت حملها حتى وضعت ثم قامت وجاءت بولدها في حضنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. تريد أن تطهر نفسها من هذا الذنب والدنس. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطفل الرضيع الصغير الذي لا يزال في أيامه الأولى الذي لا يستغني عن أمه ولا يمكن أن يعيش بدونها وربما يمرض وربما يموت وربما يتلف. فقال لوليها اذهب بها فإذا أرضعته فأتني بها. الله أكبر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه المرأة الحد عليها أن ترجم بالحجارة حتى تموت وهي تريد ذلك. تقول أصبت حدا فأقمه علي. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نظر إلى ذلك الطفل رأى أن إبقاء أمه حتى يبدأ بأكل الطعام أولى فتركها وقال اذهب بها فإذا أرضعته فأتني بها. فذهبت تلك المرأة ولم تختبئ ولم تندم على اعترافها ولم تعزم على نخوثها بل أصرت على التوبة فأرضعت طفلها. والأصل أنها ترضعه حولين كاملين وإن لم يذكر في الحديث لكن أرضعت طفلها. ثم جاءت به وفي يده كسرة من الخبز فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصرارها على التطهير وعدم رجوعها وتراجعها والطفل في يده كسرة من الخبز وكأنها تقول بلسان حالها يا رسول الله طهرني من هذا الذنب وأما هذا الغلام فإنه سيأكل الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه شدوا عليها ثيابها ثم حمر بها فحفرت لها حفرة في الأرض ثم وضعت فيها ثم أمر الصحابة أن يرجموها بالحجارة. وهذا هو حد الزاني المحصن في الإسلام. فرجمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، رجمها خالد بحجر فانتضح الدم على وجهه فسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. هذا يدل على أن توبتها نصوح وأنها صادقة في رجوعها إلى الله عز وجل، وإلا فإنه كان بإمكانها أن تستر نفسها وأن تستغفر ربها، ولكنها أرادت أن تطهر تماما من هذا الذنب. قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. ما أعظم هذا الدرس. تصور أخي كيف يكون حال الصحابة وهم يتابعون أحداث هذه القصة من أولها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولي المرأة اذهب بها فإذا فعلت كذا فأثني بها، وكيف يكون حالهم وهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يزكي هذه المرأة بعد أن يقيم عليها الحد. لتعلم عظمة الإسلام وعظمة هذه الرسالة المحمدية التي جاء بها هذا النبي الكريم، التي فيها تزكية للنفوس وصلاح للقلوب وهداية للبشرية جمعا. وهكذا عباد الله، من تلك الأحداث العظيمة ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه إذ دخل رجل أعرابي جاء من البادية عقل بعيره خارج المسجد ثم دخل المسجد. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الرمل والتراب. دخل الرجل وبينما هو كذلك أراد أن يبول، فانطلق إلى زاوية من زوايا المسجد وجعل يبول، يبول في المسجد، هذه كبيرة، يبول في المسجد، ما وجد إلا المسجد بيت الله الذي يجب تعظيمه ويجب تطهيره وهكذا يجب المحافظة عليه، يبول في المسجد. فقام إليه الصحابة رضي الله عنهم وأرادوا أن يضربوه وهو يبول ولا يدري ما الذي حدث، ما هي الجريمة التي اعترفها. فهو متعود في باديته إذا أصابه البول أو الغائط اعتزل بجانب شجرة أو صخرة أو بجانب بعيره فبال، فيظن أنه ما صنع شيئا. ما لهؤلاء القوم، ما هي الجريمة التي ارتكبتها. قام إليه الصحابة وأرادوا أن يضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. الرسول عليه الصلاة والسلام يوقف الصحابة ويترك الأعرابي يبول حتى ينتهي من بوله في المسجد في بيت الله تبارك وتعالى. فلما انتهى من بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة أريقوا على بوله سجلا من ماء
لتطهير المكان الذي أصابته النجاسة. ولو أن الصحابة ضربوه لقام وتناثر البول في أماكن كثيرة وأصاب ثيابه وبدنه، وربما خرج من المسجد كارها للمسجد ولأهل المسجد وهو لا يعرف من الإسلام شيئا، جاهلا بدين الله عز وجل، لم يعلمه أحد قبل ذلك. فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح لهذا البول ولا لهذا القدر، ربما لو حصل من مجنون وهو مجنون في أيامنا هذا الفعل لربما قام الناس وضربوه وهو مجنون وقالوا: يا نجس يا رجس، تبول في المسجد؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا تصلح لهذا البول ولا لهذا القدر، وإنما بنيت للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. لهذا بنيت المساجد، لعبادة الله تبارك وتعالى، لم تبنى لهذا. فتعجب الأعرابي، وهنا سيعرف أنه أخطأ. ولكن انظر إلى طريقة التعليم النبوي والدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لرجل لا يعرف شيئا ولا يعلم ما معنى المسجد وما حرمة المسجد، ثم بعد ذلك أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن ينصرف قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا، لأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وهذا حجرها ولكنه كان يجهل. فانظروا عباد الله كيف كانت دعوته عليه الصلاة والسلام، وهكذا كانت للقريب والبعيد والعدو والصديق لكل مقام مقال. وكان ينزل الناس منازلهم، كان ينزل الناس منازلهم. وهكذا من ذلك أيضا ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة قبل نجد، فلما قفلنا أي رجعنا أدركتنا القائلة في واد كثير العظاة، فتفرغنا تحت الأشجار وتركنا شجرة ضليلة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنمنا نومه وإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادينا، فاجتمعنا عنده وإذا بجانبه رجل أعرابي، جاء في صحيح البخاري أن اسمه غورث ابن الحارث. قال: أتدرون من هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذا الأعرابي اخترط سيفي وأنا نائم. النبي صلى الله عليه وسلم نام بجانب الشجرة وعلق بها السيف، فجاء الأعرابي والنبي نائم عليه الصلاة والسلام، فأخذ السيف واخترط ورفعه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر وإذا بسيفه في يد الأعرابي، فماذا قال له؟ قال له: الله، الله هو الذي يمنعك، الله هو الذي يمنعك، الله هو الذي يحفظني. قال له: الله. فسقط السيف من يد الأعرابي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وقال له: يا أعرابي، من يمنعك مني الآن؟ من يمنعك مني الآن؟ رجل قد عزم في قلبه أن يقتل نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد حاول وأخذ السيف، ولكن الله منعه، يستحق القتل. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: من يمنعك مني يا أعرابي؟ قال يا محمد كن خير آخر. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. انظروا عباد الله، أبى أن يدخل في الإسلام ومع ذلك أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر فخلى سبيله صلى الله عليه وسلم طمعا في إسلامه، طمعا في إسلامه. فإن من وجد هذا الصفح الجميل والعفو العظيم حري به أن يقبل إلى الإسلام وأن يؤمن بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه فخلى سبيله، وجاء في رواية قال فما هي إلا أيام وإذا به يدخل في دين الإسلام. وكيف لا يدخل في دين الإسلام وقد وجد هذه المعاملة العظيمة من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا من تلك المشاهد العظيمة ما جاء عند الإمام أبي داود من حديث ركانة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان ركانة بن زيد مشركا في مكة، وكان رجلا قويا شرسا لا يغلبه أحد من الرجال، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة فقال له يا ركان أما آن لك أن تسلم؟ أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. قال يا ركان أرأيت إن صارعتك فصارعتك أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال جرب. فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم فصارعه فصرعه، فتعجب ركانه وقال له يا محمد والله ما وضع ظهري على الأرض أحد قبلك فأعد مرة أخرى. فقام إليه فصارعه فصرعه، فاشتد عجبه وعلم أن هذا وراءه سر كيف يضعه على الأرض يغلبه. فقال يا ركانه وقد طمع في إسلامه يا ركانة أرأيت إن أريتك ما هو أعجب من هذا أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال وما هو؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرتين بعيدتين فناداهما، نادى شجرتين فجاءتا تخدان الأرض حتى وقفتا بين يديه ثم رجعتا إلى مكانهما. فعندها قال ركانة أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ودخل في دين الإسلام. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كانت دعوته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل سرية فأسروا رجلا من المشركين من العرب، فجاءوا به إلى المسجد النبوي وربطوه في سارية من سواري المسجد. ونستفيد من هذا الحديث فائدة أن دخول المشرك إلى المسجد ليس بحرام إذا احتيج إلى ذلك، فقد ربط هذا المشرك في سارية في المسجد النبوي، وإنما يمنع المشركون من المسجد الحرام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لينظر من هذا الأسير، وإذا به ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، رجل من أشراف العرب، سيد أهل اليمامة، وجده الصحابة في طريقه إلى مكة فأسروه، وهو في ذلك الوقت كان مشركا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا عندك يا ثمامة؟ ماذا عندك؟ ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة لو دخل في الإسلام لربما آمن أهل اليمامة. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشرك اجعلوه في مخزن من المخازن أو في أي مكان، وإنما قال ماذا عندك يا تمامة؟ قال ما عندي إلا خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال أعطيناك ما تشاء، إن قتلتني ورائي قبيلة كبيرة ستدافع وستأخذ بالثار، وإن تركتني هكذا فأنت ستنعم على رجل يشكر المعروف ولا يجحده وينكره، وإن تريد مالا مقابل إطلاق سراحي أعطيناك، فعنده أموال. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء في اليوم الثاني وهو لا يزال مربوطا إلى سارية من سواري المسجد، فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ما عندي إلا ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال أعطيناك ما تشاء. فتركه. ثم جاء في اليوم الثالث وقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ما عندي إلا ما قلت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطلقوا ثمامة، فحلوا قيده وخرج من المسجد مسرعا ودخل في حائش نخل عند بئر قريب من المسجد فاغتسل، ثم رجع إلى المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال يا رسول الله والله ما كان على وجه الأرض أحد أبغض إلي منك، وإنك والله لأحب الناس إلي، والله يا رسول الله لا يصل إلى أهل مكة من اليمامة حبة حنطة، كان في أول النهار مشركا بالله عز وجل وفي آخر النهار مناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاصر أهل مكة حصارا اقتصاديا يمنع الميرة والحبوب وما كانوا يصلون به إليهم من التجارة والأطعمة، والله يا رسول الله لا يصل إلى أهل مكة من اليمامة حبة حنطة حتى تأذن فيها. فانظروا عباد الله كيف كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي، وكان هذا اليهودي له غلام صغير، فكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الخدمة، كان يخدمه فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقيل مريض، اليهودي الغلام مريض في بيته، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وفيه عيادة المريض ولو كان كافرا إذا كان من النيران، فإنه يعاد ويدعى إلى الله وينصح ولو كان كافرا، فكيف إذا كان مسلما؟ بل كيف إذا كان من الأهل والقرابة؟ فالحق له أعظم، ويا لله للعجب كيف فرط المسلمين في هذه الحقوق. ربما تجد الجار أشد الناس عداوة له وجاره، أشد الناس عداوة، وربما يكون أخوه أو ابن عمه أو قريبه، ومع ذلك بينهم العداوات والإحن، وربما إذا فتشت عن تلك القضايا لوجدت أنها من أجل كلمة أو ربما من أجل طريق أو شبر من الأرض أو شيء من المال اليسير، وتضيع هذه الحقوق العظيمة من أجل الدنيا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام الدار وإذا بالغلام على فراش الموت وأبوه جالس عند رأسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام قل لا إله إلا الله، دعوة إلى الإسلام، ما جامله ولا حاباه ولكنه حرص على هدايته وسلامته ونجاته، فلهذا قال له يا غلام قل لا إله إلا الله، لأنه لو قال هذه الكلمة وفارق الحياة فاز كل الفوز. فقد قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. فقال يا غلام قل لا إله إلا الله، فالتفت إلى أبيه وأبوه عند رأسه كأنه يستأذنه. الغلام يريد أن يقول هذه الكلمة لكنه يخاف من أبيه اليهودي، فالتفت إليه كأنه يستأذنه. لماذا يريد الغلام أن يقول هذه الكلمة؟ إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد عاشره وعرفه وخدمه وعلم أخلاقه ومعاملته، فرأى أنه أن الخير كل الخير في أن يقول هذه الكلمة. إلا أنه أراد أن يستأذن من أبيه فالتفت إليه فقال له أبوه أطع أبا القاسم. فقال الغلام لا إله إلا الله، وفاضت روحه ومات. مات الغلام لكنه ما مات إلا بعد أن وحد الله ودخل في دين الإسلام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من الدار وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا هو المقصد العظيم من دعوته العظيمة، أن ينقذ الناس من النار. وهكذا ينبغي أن يكون أتباعه ومن ينتسبون إليه، أن تكون دعوتهم للناس من أجل الله، من أجل أن يوحد الله، من أجل أن يعبد الله، من أجل أن يسلموا من عذاب الله عز وجل. ولا تكن دعوتهم من أجل أن يكون الناس في حزبهم أو في جماعتهم أو في رأيهم أو في قولهم، وإنما من أجل أن يسلموا من عذاب الله. الحمد لله الذي أنقذه من النار. خرج من الدار فرحا مسرورا، وقد أسلم هذا الغلام وهو غلام صغير، ومع ذلك فرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسلامه واستبشر وحمد الله تعالى. وهكذا كانت دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الله عز وجل عنه في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أحرص علينا من أنفسنا بأنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا، ولهذا رسم لنا هذا الطريق العظيم وأرشدنا إلى هذا الصراط المستقيم. قال فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيها المؤمنون عباد الله، ومن تلك المواقف العظيمة أيضا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، ما جاء في البخاري ومسلم من حديث المسيب بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة ذهب إليه. أبو طالب هو عم نبينا صلى الله عليه وسلم، دافع عنه وحماه من المشركين ووقف وقوفا عظيما، ولكنه أبى أن يدخل في الإسلام مع علمه بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ودينه وصدقه وأمانته وورعه. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. أخذته الحمية والعصبية الجاهلية فأبى أن يدخل في الإسلام، ولهذا قال لولا ملامة قومك لأقررت بها عينك. رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب قال هذه الكلمة. دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا سرا وجهارا وهو يدافع عنه بدافع الحمية والعصبية، ولكنه حياء من قومه لم يدخل في دين الإسلام. مرض أبو طالب وكان هو مرض الموت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يزوره، فدخل عليه ووجد بجانبه رجلين، الأول أبو جهل بن هشام زعيم الكفر، والثاني عبد الله بن أبي أمية المخزومي قبل أن يدخل في الإسلام وهو أخو أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. فدخل عليه وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وانظر إلى هذا الاختصار وإلى هذا الأسلوب، كلمة حتى يخفف عنه، كلمة لعله أن يقولها. ثم قال له: يا عم، ما قال له يا أيها العجوز يا أيها المشرك، إنما قال له يا عم استعطافا واستلطافا: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أذكرها لك حجة عند الله، أو أشهد لك بها عند الله كلمة، قل هذه الكلمة يا عم. فقال له جلساء السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تدخل في هذا الدين الجديد وتترك دين آبائك وأجدادك؟ أترغب في ملة عبد المطلب؟ يعني أنت خلاص استغنيت عما كان عليه آباؤك وأجدادك، تصدق هذا الرجل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم، مرة ثانية، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان بإمكانه أن يقول: ما الذي أدخلكم بيت عمي؟ يا أيها السفهاء، لماذا تتدخلون؟ ولماذا تقاطعون؟ ولماذا تعارضون؟ ولكنه كان حريصا على هداية عمه، فلم يلتفت إلى كلامهم ولم يرد على مقالهم، وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وانظر إلى حرص النبي عليه الصلاة والسلام، لم ييأس، صبر وهو يدعوه حتى في هذه اللحظة يدعوه إلى الله، بل خرج وهو في آخر لحظاته وهو يقول: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وكان هذا قبل أن ينهاه الله عن الاستغفار للمشركين: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ليس بيدك التوفيق والإلهام، أنت إنما أنت مرشد، إنما أنت داع. أما الهداية التوفيقية والإلهام فهو من الله سبحانه وتعالى. أنت تحب هداية عمك ونجاته، ولكن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هكذا كانت دعوته عليه الصلاة والسلام، بل إنه صلى الله عليه وسلم ربما استعمل مع بعض الناس السيف والجهاد إذا رأى أنه لا يصلح في دعوتهم إلا ذلك، ولهذا قابل عشيرته في أكثر من مشهد عظيم: في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة الأحزاب، وقتل صناديدهم. فإن من الناس من لا يدخل في الإسلام إلا تحت وطأة السيف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل قوم الجنة بالسلاسل، يدخل قوم الجنة بالسلاسل، كما في البخاري عن أبي هريرة. ومعنى ذلك أن من الناس من يقاد إلى الإسلام بالقوة، وربما يؤسر وربما يهان، وإذا به مع الأيام يرجع ويدخل في دين الإسلام دخولا صحيحا، فيصير من خيار أهل الإسلام فيكون من أهل الجنة، وكان سبب دخوله أن أدخل بالقوة. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من رحمته بعشيرته وقبيلته أنه ما تركهم يطغون ويبيدون أهل الإسلام، بل واجههم في أكثر من وقعة وفي أكثر من معركة حتى أظهره الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، آخر قصة وآخر مشهد نذكره في هذا المقام، ألا وهو عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما يدعو قريشا وقبائل العرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتخلل مجامعهم أسواقهم أماكنهم، يقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فذاك يخنقه بردائه حتى يكاد يقتله، والآخر يتركه حتى يسجد فيضع على ظهره سل الجزور، وآخر يقول يا محمد لا تؤذينا ولا تغشى مجالسنا، وآخر يتآمر عليه ويريد قتله، حتى تآمر المشركون وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، تآمروا واتفقوا على سفك دمه وأن يتفرق دمه في قبائل قريش كلها بحيث لا يستطيع بنو هاشم أن يأخذ الثار ممن قتله، وأذن الله له عند ذلك بالهجرة إلى المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا ليس معه شيء خائفا من قومه أن يقتلوه، ترك داره ترك أهله ترك عشيرته وخرج فارا، بل غير الطريق، طريقه إلى الشمال الجنوبي فاتجه إلى الشرق وجلس في غار ثور 3 أيام حتى غابت أعين الناس أنظارهم، ثم رجع متجها على طريق المدينة واتجه إليها ووصل إليها، ثم بدأ يؤسس دولة الإسلام وآخى بين المهاجرين والأنصار وبنى المسجد النبوي، وبدأ الإسلام ينتشر شيئا فشيئا، وحصلت تلك المشاهد التي تعرفونها. ولما جاء وقت الفتح الأعظم وهو فتح مكة اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إليها ليفتحها، من أهلها؟ من قادتها؟ من سادتها؟ هم الذين قتلوا مصعب بن عمير، هم الذين قتلوا عمه الذي هو حمزة بن عبد المطلب أسد الله، بل ومزقوا جسده وأخرجوا كبده، هم الذين شجوا رأس النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، هم الذين كسروا رباعيته، هم الذين آذوا ابنته زينب، هم الذين فعلوا الأفاعيل. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال عليه الصلاة والسلام: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فأمن الناس، ثم جمعهم حول الكعبة بعد أن كسر الأصنام بعصاه وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ثم قال لهم: يا أيها الناس ما تظنون أني فاعل بكم؟ هم يتذكرون التاريخ، يتذكرون السنين التي مضت، يتذكرون الجرائم التي ارتكبوها، كيف سيصنع بهم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، حتى صار هذا لقبا على أهل مكة الذين أسلموا عام الفتح، يقال لهم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لأنه لم يكن بينه وبينهم قضية عرض ولا منصب ولا كرسي ولا دنيا، وإنما هو عبادة الله وتوحيد الله تبارك وتعالى. فإذا دخلوا في دين الله عز وجل انتهى ذلك الماضي، وانتهى كل ما كان قبل ذلك، لأن الغرض كله هو أن يدخلوا في دين الإسلام. ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أيها المؤمنون، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام نحن بحاجة إلى أن نقرأها وأن ننظر فيها وأن نتتبعها. ننظر في سيرته عليه الصلاة والسلام، كم قصر المسلمون في هذا الباب، ربما يقرؤون عن تاريخ بعض العظماء وبعض الزعماء، بل ما يسمونهم بنجوم الكرة أو السيلمة أو شيء من تلك التفاهات، فإذا بهم يقرؤون عنهم وعن تاريخهم وعن أعمالهم وعن جهودهم، ولكن جهل المسلمون سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، السيرة العظيمة التي رفع الله عز وجل بسببها راية لا إله إلا الله، فصارت هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، التي بسببها مكن الله عز وجل لأهل الإسلام فوصلوا المشارق والمغارب. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زولي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة، ملك فارس وملك الروم، وهذا منة من الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.